الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أصل آخر من أصول الفقه قول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الأمية في الشريعة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فدلت الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قوم أميين هو منهم، صفة شرف وليست عيبا كما يظن المستأخرون. ثم قال الله عز وجل: وآخرين منهم، على هذه الصفات، منها صفة الأمية، وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. لما يلحق بهم أي لم يلحق بعد، فهي بشرى لمن كان على هذه السبيل أنه لاحق بهم بإذن الله عز وجل. الأمي نسبة إلى الأم، لأنه على ما ولدته أمه، على عهده منذ ولدته أمه، بقي على أصل فطرته. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا الأصل في الخلق. فالأمي الذي بقي على أصل فطرته ومن صفاته، وليس هو الوصف الوحيد، أنه لا يحسن يكتب ولا يحسن يقرأ. هذه مظهر، هذا مظهر، وهذه صفة من صفات الأمي، ليست هي الأمية الكتابة والقراءة، هذا وصف من صفات الأمي. قد كان زيد بن ثابت، عمر بن الخطاب، طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علماء كتبة قرأة، يقرؤون من صحائف ويكتبون، وكانوا أميين. فالأمية شيء أبعد من مجرد الكتابة والقراءة. هذه الأمية صفة في هذه الأمة لا تتخلف عنها. هذه الشريعة التي نزلت موافقة لهؤلاء الأميين، نزلت كما وصفها بعض أهل العلم أمية، قال الشاطبي: هذه الشريعة المباركة أمية، أي بمعنى أنها جاءت مناسبة لطاقة الأميين إلى قيام الساعة. الأميون ليس فيهم تعمق ولا تشقيق ولا تدقيق، عندهم بساطة، ليس عندهم تكلف في طريقة الإفهام، في طريقة التعلم، ليس عندهم، لا يحسنون يحسبون يعدون يكتبون، لم تدخلهم كثير من الصناعات والتفنن فيها إلا ما يحتاجه، ما كان يحتاجه الأميون العرب في أزمانه. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فالدين هو الفطرة، والفطرة هي الدين، يولد المولود على الفطرة، على هذا الدين، على التوحيد. فهذا الدين هو الفطرة، أي الموافق والمناسب للفطرة، وهو أوفق شيء، أوفق أحكاما لمن بقوا على أصل فطرتهم ولم يدخلهم كدر التغيير. قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حتى يتبين لكم، خطاب للأميين، لا يحتاجون في معرفة دخول وقوت صلواتهم لشيء غير ما تلحظه الأعين، فقط ينظرون غربت الشمس أفطر الصائم، كما في صحيح مسلم إذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، صفة يعرفها كل أمي. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، عمل يستطيعه أو أمر يستطيعه كل أمي. جاءت هذه الشريعة المحكمة المباركة بأحكام يطيقها الأمي في فهمه، أي الأمي العربي في فهمه، وكما مر بنا هذا في لسان العرب، وفي طاقته من حيث التكليف من حيث العمل، لأن هذا الدين هو الفطرة والموافق لفطرة ابن آدم ويطيقه كل خلق على فطرته. في سنن الترمذي وصححه ووافقه الشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا عن أبي بن كعب قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. قال يا محمد إن القرآن أنزل على 7 أحرف، فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم على حرف، فقال إن أمتي لا تطيق. ومعنى أنها لا تطيق، هذه رواية عند مسلم، لفظ أبين عند الترمذي، قال إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز، أي تحتاج أن تقرأ القرآن فتفهم، والشيخ الكبير ليفهم ويعمل، والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة الأمية ما يكون تيسيرا لها في فهمه، أي في فهم القرآن وفي العمل به، فأنزل الله عز وجل القرآن على 7 أحرف تيسيرا للأميين، وهو مقصود شامل باقي غير منسوخ، لا كما يظن ناس أن هذا هو تصرف موقوت مع أمة أمية بسيطة جاهلة لا تعرف حتى تتثقف بحضارات تفتحها فيما بعد، الروم والحبشة وفارس والهند وهذه الحضارات قالوا، فينزاح عنها وصف الأمية، هذا خطأ. قال الله تعالى وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم وإن تعلموا الكتابة والقراءة فإنهم ينبغي أن يكونوا أن يبقوا أميين، وأن يرجع أن يكون العلم على هذا المقدار وأن يكون التدريس على هذا المقدار. فتتجول في نماذج من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وتشريع القرآن تجده مناسبا لطاقة الأميين، فهذه الشريعة أمية بهذا الاعتبار، أي تيسير على قدر طاقة هؤلاء. الميل مثلا عند العرب الأميين، هل هي مسافة تعد بعدد بمساحة بعدد الخطوات، أو ما كانوا يمسحون الأرض ولا يعرفون هذا، لا يتكلفون ولا يبالون هذه الأشياء، ولو شاءوا أن يتعلموها من آفاق أخرى لتعلموها كما تعلموا أشياء من الخير والشر من آفاق أخرى ومن أمم مجاورة كانوا ينتابونها صيفا وشتاء، لكن هذه الأشياء كانوا لا يتكلفونها ولا يحتاجونها. الميل عندهم هو مد البصر، مشيت ميلا أو مشيت ميلا على هذا المقدار، ميلا أو ميلين. الميل مد البصر حيث ينتهي طرفك، هذا هو الميل عند العرب. فخوطب الصحابة أو خوطبت العرب بهذا، بلغتهم وبثقافتهم وبطريقتهم وبما يعرفون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. أي ما معنى لا نحسب ولا نكتب؟ ثم قال: الشهر هكذا، وبسط يديه، أي ثلاث مرات، أي 30، وهكذا، وعقد في الثالثة الإمام، أي 29. معنى لا نحسب ولا نكتب أي أن ديننا ومعرفة مواقيت صلواتنا ودخول الصوم ودخول شهر الحج وأشهر والأهلة لا يحتاج إلى حساب فلكي، لا يحتاج إلى كتابة، كما هو حال الناس الآن لما دخلتهم محدثات اجتلتهم عن هذه الأمنية. معرفة وقوت الصلاة اللازمة، الصلاة اللازمة الواجبة على كل فرد، على الأعرابي في شعابه، وعلى الحضري في حضارته في مدينته، وعلى صاحب الجمال في الصحراء، على اختلاف آفاقهم ومداركهم وأسنانهم، قدر واحد مشترك لا يختلف وإن اختلفت مداركهم ومعارفهم. إذا غربت الشمس تؤذن وتصلي، غاب الشفق الأحمر تؤذن وتصلي العشاء، ظهر الفلق الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هذا الضوء المنتشر في الأفق، تؤذن للصبح وتصلي. إذا زالت الشمس عن كبد وسط السماء تؤذن وتصلي الظهر، إذا كان ظلك مثلك العصر إلى أن يكون ظلك مثليك، كما جاءت الآثار بهذا. هذا وصف يطيقه كل أحد. فلو نزلت هذه الشريعة على الروم لعقدوها تعقيدا، ولكان للأسف كما نرى الآن اليوم كم من الناس في آفاق شتى في كثير من البلدان، لو انقطع الكهرباء عسر عليه أن يعرف وقت إفطار الصائم، وقت يؤذن للظهر لصلواته، كأن الدين توقف على الحساب والكتابة. ونحن وإنا نحن معشر أمي، نحن أمة أمية، إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. فهو جاءت في طاقة الأمي حتى يعمل بها حيث كان، يعمل بهذه الشريعة، يعرف أن هذا الهلال تصوم، غم علينا نكمل 30. بساطة، لا نحتاج إلى تكلف ولا إلى البوصلات، ولا نحتاج إلا في عن عمر بن الخطاب وصح عن ابن عمر ويروى مرفوعا والصواب وقفه بين المشرق والمغرب قبلة، ما عندنا هذا الرقم العددي أو الحساب الرقمي، ينبغي أن يكون بمقدار دقيق. الله عز وجل عفى عنه إذ أنزل الشريعة على قوم يعفون عنها مثل هذه الأشياء وهم أميون. المرأة في حيضها لو كلفت ما لا تطيقه وهي في على وصف الأمية، لو كلفت فوق ما تطيقه لأوشك أن تنقطع عن عبادة الله عز وجل، ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته ومنه سن لها في حيضها إذا رأت، إذا جاءت عادتها، أحالها إلى العادة، إذا جاءت عادتها أمسكت عن الصلاة وأفطرت، وإذا أدبرت عنها الدم وذهبت عادتها اغتسلت وصلت وصامت. هناك حدود فاصلة دقيقة قد تضيع أو قد تفوت لأجل نظر وتردد المرأة، قد يفوتها الظهر، قد يفوتها عصر، عفي عن مثل هذا لأنه من عادة الأميين مثل هذه الأشياء، أنهم لا يلتفتون إلى مثل هذه الدقائق، ليس حسابا رقميا كما قلنا في الميل، ليس بالأصابع، ليس بالأشبار، ليس ما كانوا يمسحون ولا يشمرون الأرض أشبارا، إنما كانوا يقدرون تقديرا. فنزل القرآن ونزلت الشريعة بهذا الوصف، وعفى الله عز وجل عن هامش عريض من الغلط سبحانه وتعالى. فمثل هذه الأشياء من شدد فيها دخل في الغلو، كما نرى في بعض الناس أنه ينظر إلى الساعة وهنا الأذان دقيقة دقيقتين لعلك إن أفطرت أو لعلك إن صليت قبل دقيقة دقيقتين ثلاثة، إنما هو تقدير على حسب الرؤية. فمن جهل هذا الوصف صعب عليه كثير من الاستقامة على الطريق، ووجد في بعض الدين وعورة أو في بعض ما ينسب إلى الدين وعورة، والدين أمي أو إلى أمة أمية نزل، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنوال. خذ مثالا السهو في الصلاة. هذا السهو الذي لا يكاد ينفك عنه أحد، هذا العلم الذي هو عمل لا يكاد تخلو منه أحيانا صلاة مصلي بدوي حضري صغير كبير رجل امرأة عالم جاهل متفقه طالب، لا يكاد يخلو منه أحد. والشريعة جاءت بمقدور الأميين، وليس ما لا يسع العبد المكلف عموما جهله. لم ينزله الله عز وجل لعلم النخبة، ولكن جعله ميسورا للعمل وللفهم، للفهم وللعمل. السهو مثلا تجد في الفقه أقوالا، منهم من قال السجود كله بعد السلام، السجود كله قبل السلام، قول ثاني، قول ثالث ما كان من نقصان فقبل السلام، وما كان من زيادة فبعد السلام. لا يحفظ عن وأقوال أخرى لا يحفظ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو إلا قولان. قول وهو الذي عليه أكثر فقهائهم منهم سعد بن أبي وقاص وغيره، السجود كله بعد السلام، وهذا هو الصواب الذي أراه أشبه بالسنة، أن السجود كله بعد السلام. ومنهم من قال السجود كله قبل السلام، وهذا الذي كان يفتي به الشافعي رحمة الله عليه، نقله عن بعض المكيين، ويروى هذا عن أبي هريرة، ويروى عنه أنه قال بعد السلام. والمذهب الأول مذهب الثوري والحسن بن صالح وغيرهم. هل يستطيع الأمي الأعرابي والصغير والمرأة أن يستوعب قول من قال في السهو بهذا الاختيار؟ فهو إذا كان في السهو له حالتان، هذا قول لبعض مشايخ العلم رحمة الله عليهم، قال أن السهو إما أن يكون نسيانا وإما أن يكون شكا، فإن كان نسيانا إن كنت نقصت فقبل السلام، وإن كنت زدت فبعد السلام، وفي حالة الشك إما أن تتحرى اليقين فتسجد قبل السلام، وإما أن تتحرى الصواب فتسجد بعد السلام. قال من اختار هذا القول من أهل الفقه والفضل أن هذا القول به تلتئم عامة الأدلة. ما أشق هذا القول على مصلٍ في البادية أعرابي يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم ينصرف إلى باديته وإلى جماله، أن يفهمه أصلا ثم إذا فهمه أن يعمل به داخل صلاته. الآن عنده وهو ساجد شك هل هو سيقوم للرابعة أو للثالثة، أو سيجلس للتشهد ليقوم للثالثة، شك هل سيفعل، سيضع الخطاطة أمامه عسر عليه في فهمه ثم عسر عليه في العمل به، بل أشق هذه الأقوال، وليس من خطأك نسبك إلى الضلال، ولكن ما منا إلا راد ومردود عليه، ونحن نريد أن نؤصل الأشياء في شريعة الرحمن سبحانه وتعالى. وقلنا أنه لا يحفظ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قبل أو بعد. وأشق هذه الأقوال ما اختاره بعض أهل الفقه والفضل، قالوا سجود السهو على ما جاءت به الأخبار، إذا نهض من ثنتين سجدهما قبل التسليم ولا تشهد فيهما على حديث ابن بحينة، وإذا شك فرجع إلى اليقين سجدهما قبل التسليم على حديث أبي سعيد، وإذا سلم من ثنتين أو من ثلاث سجدهما بعد التسليم على حديث أبي هريرة وعمران بن حصين، وإذا شك فكان ممن يرجع إلى التحري سجدهما بعد التسليم على حديث ابن مسعود، ثم كل سهو بعد ذلك يدخل عليه يسجدهما قبل التسليم سوى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعمل، قال لنعمل بكل هذه الأخبار. هذا أشق الأقوال، كيف يفهمها أصلا هذا الأعرابي هذا الأمي، ثم كيف سيعمل بها إذا هو فهمها، كيف سيأتي بها في ذهنه أثناء العمل أثناء الحاجة. وجاءت الشريعة المباركة سمحة سهلة، تيسيرا للذكر وتيسيرا للعمل، والصواب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. القضية في الأحاديث التي تعارضت في وجود النبي صلى الله عليه وسلم قضية متأخر ومتقدم. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يحكي ابن شهاب الزهري في صحيح مسلم يأخذون من حديثه أو من أمره الأحدث فالأحدث ويرونه الناسخ المحكم، ويرونه الناسخ المحكم، كما حكى جابر ورأى فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد نهيه عن الوضوء أو أمره بالوضوء من لمسة النار، قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، حديث في سنن أبي داود. فبالجملة أنهم كانوا يأخذون من حديثه الأحدث فالأحدث الآخر فالآخر ويرونه الناسخ المحكم، الناسخ لما مضى من أمره صلى الله عليه وسلم. ليست العبرة بأن كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نعمل به حتى إن كان منسوخا، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أعلم بمراده وأعلم بالمحكم من غير المحكم، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في فصل لاحق بإذن الله. فأقول هذا مثالنا السهو الذي يحتاجه كل أحد في الصلاة التي هي سهلة التي هي عماد الدين التي هي فيصل بين الإيمان والكفر، لا يستوي لا لا أمور من صلبها لا يستوعبها إلا طلبة العلم، ثم إذا استوعبها أن يعمل بها وأن يحتاج لأجل أن يعمل بها إلى مراس ومراس، فهذا أمر مما يرجح لنا ثقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وصف الأمية من حيث التكليف، فكذلك أيضا في فهم القرآن، ما جرى في القرآن من تأويل من أقوام حدثوا كانوا بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يردون إلى هذا الأمر. الذين دخلوا في فهم القرآن بمعارف غير الأميين وأرادوا أن يفهموا القرآن بأذواق غير الأميين كالذين أخذوا علم حروف علم العدد من الحروف الألف بالألف وما أدري كل حرف له عدد، اليهود كانوا يفتنون هذا الفن، أما العرب الأميون لا يعرفون هذا في لسانهم ولا يطيقونه ولا يحسنونه، فلم يخاطبوا به، فما لا يفهمه عادة الأمي العربي في لسانه فليس مرادا في القرآن وإن أدخل فيه بالتأويل. وهذه قضية نبه إليها أبو إسحاق الشاطبي رحمة الله عليه في كتابه المقاصد من الموافقة. ما يذكر اليوم من الإعجاز مما يسمى بالإعجاز العلمي أشياء لا يحسنها الأميون العرب، لا يعرفونها، معارف أصعب مما يتصورون، وخطبوا لأجل أن يفهموا ويعملوا. فترى كثيرا ممن خاض في هذا الفن ما يسمى بالإعجاز العلمي حمل القرآن ما لا يحتمل، وأدخل في مراد الله عز وجل ما يبعد على هذا القانون أن يريده الله سبحانه وتعالى، ولو أراده لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الذي يصح من الإعجاز العلمي هو ما كان موافقا لفهم السابقين الأولين. جاء القرآن بهذا الوصف، وصف التيسير في الخطاب في الفهم، ليس فيه ألغاز، إنما جاء على الجادة ليفهمه، كما في حديث أبي بن كعب الذي مر بنا من قبل، خطاب كل العرب تفهم، يخاطبها بعلوم بفنون تعرفها وتحسنها، جاء على مستوى الأميين، فهو على هذا الوزان شيء واحد مستقيم على طريقة الأميين العرب حيث الفهم. ثم ما يكون من تأويل أي تحقق بعض ما أخبروا في القرآن أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ما يصح أن يقال فيه هذا من الإعجاز العلمي، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا تداعى، إذا المؤمن للمؤمن أو قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. العرب هذا أمر كانوا يعرفونه، وإذا جرح عضو أو أوذي عضو تشتد حرارته هذا العضو ويشتكي البدن كله، هذا أمر يعرفونه. جاءت الأطباء بينت بالمجهر أن هذا الاحمرار وانتفاخ ودرجة حرارة والمناعة وجريان والكريات الحمراء وهذه الأشياء مما يذكرون، فهذا من حيث التأويل أي تحقق معاينة ما أخبر عنه الأولون، شيء كانوا يفهمونه، هذا زيادة تفصيل في كيف يقع ذلك فقط. كما قالوا في قول الله عز وجل مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، كما قالوا في نماذج لا نكثر من الخوض فيها، هذا الفن ما يصلح أن يتوسع فيه إلا باحتياط. التأويل هو تحقق المخبر عنه، فقول الله عز وجل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تأويله، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وهو إدراك الشيء وفهمه، لم يحيطوا بعلمه لم يستوعبوه عجلوا فكذبوا، ولما ياتهم تأويله أي تحققه في المشركين لما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم في إخبار يوم القيامة والساعة وما يكون بعد ذلك، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه من الساعة وأحوالها، ولما ياتهم تأويله ولم يأتي بعد تحققه لينظروا ليعاينوا. يوسف عليه السلام لما كان عنده أو عند على الأقل عند أبيه معنى رؤيا، فلما عاينها وتحققت قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل أي تحققها. فالإعجاز العلمي من هذا الباب، قد نغلط في بعض الأمثلة لكن الجملة هي هذه، لا يصح من الإعجاز مما يذكر في الإعجاز العلمي إلا ما كان من باب التأويل، أي تحقق ما كان مفهوما عند الأولين، كسؤال القمر. يحدث عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فمن حيث المعنى مفهوم مدرك، لكن من حيث التفصيل والكيف من دفن عاين، فجاءه تأويل ما كان يخبر عنه من ذلك. فكذلك أشياء أمور الإعجاز العلمي، وهذه إنما تكون في الأخبار وليست في التكاليف، إلا أشياء الله تعالى أعلم بها. فالقصد أن القرآن ينبغي أن يحمل على هذه الجادة، وهي أن يحمل القرآن في فهمه، أن يقال المراد بهذه الآية ما كان يفهمه عامة العرب الأميين، لا يأتي آت وينتزع من فن من فنون تجريبيين فائدة ويقول لا المراد بالآية هو كذا وكذا شيء جديد. قد يصح هذا المعنى الثاني بشرط إبقاء المعنى الأول، وهذا الذي أشار إليه علي بن أبي طالب في قوله إلا فهما يؤتاه العبد في كتاب الله عز وجل. فهناك معنى مشترك بين جمهور العرب الأميين، ثم بعد ذلك يفتح الله عز وجل من الغوص في معنى ثاني معنى ثالث غائر شيء آخر. لكن أن يأتي آت ويقول الآية أشارت إلى معنى لا يعرفه العرب، ما كانوا يعرفونه، كلف أو خوطبوا بشيء لا يعرفونه، كما قالوا في قول الله عز وجل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. قالوا هذه الآية تخبر أو تنبئ عن كشوف ستكون في آخر الزمان، سيغزون قالوا الفضاء وسينفذون في أقطار السماوات والأرض. هذه الآية خاطب بها العرب الأميون وكانوا يفهمونها، وسياقها يدل بوضوح على خطأ تأويل التجريبيين هذا. فالسياق كله في الوعيد، سنفرغ لكم تهديد، سنفرغ لكم أيها الثقلان، وبعدها يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس، وبعدها فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. الآية وعيد، هذه آية في سياق يوم القيامة، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، أن تخرجوا من ملك الله، أن تفروا فافعلوا، لن تفعلوا، الملك لله. فالآية في التحدي في الوعيد، وليست في إخبار عن كشوف فضائية. فقالوا كانوا يفهمونها كذا وكذا وكذا، والصواب الذي عليه حتى جاء التجريبيون ففهموا هذا خطأ. قد يكون الصواب الذي يمكن أن يكون من الفهم الثاني، وهو أن يكون المعنى الصحيح هو هذا، ما يفهمه عموم العرب الأميون هو مراد الله عز وجل الظاهر في القرآن، لأنه بينه، تعهد الله عز وجل ببيانه بلسان عربي مبين بين ما فيه طلاسم. ثم من غاص على معنى ثان يقبله لسان العرب وكان ممن تأهل لمثل ذلك جاز، كما صح ذلك لابن عباس لما قال إن أقل الحمل 6 أشهر وانتزعها من آيتين من كتاب الله عز وجل، وهذه قصة حصلت في زمان عمر وقد ذكرتها بحمد الله في العتيق في مجموع فتاوى الصحابة في كتاب النكاح أو في كتاب الحدود. قال الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال سبحانه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، حولين كاملين 24 شهرا، تحذفها من 30 تبقى 6 أشهر، إذن أقل الحمل 6 أشهر، هذا استنباط طيب، هو معنى لازم للآية وهو صحيح في الاعتبار. هذا من باب قول علي بن أبي طالب: إلا فهما يؤتاه العبد في كتاب الله، كفهم ابن عباس وعمر بن الخطاب من قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، الآية أنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعنى الظاهر والذي فهمته الأنصار لما سألهم عمر بن الخطاب حديث صحيح البخاري، قالوا: أمرنا إذا رأينا ذلك أن نسبح بحمد ربنا وأن نستغفره إنه كان توابا. فهذا هو المعنى الظاهر المتبادر وهو المراد. ثم فيه معنى لازم، وهو إنذار أو إنباء بقرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا ما في صحيح البخاري من حديث أبي سعد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فحدث أصحابه وقال: إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. أبو سعيد الخدري قال: فعجبنا لهذا الشيخ يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين الدنيا والآخرة ويقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فإذا المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وإذا أبو بكر هو أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعنى واضح: عبد خيره الله خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده. عبد حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد أبهمه، فهم أبو بكر الصديق شيئا وراء ذلك. هذا شيء، وما نحن نتحدث عنه والذي ذكر الشاطبي رحمه الله عليه شيء آخر، وهو أن يأتي آت ويقول يفسر القرآن، يحاول أن يفسر القرآن بالتجريبيين، بألفاظ التجريبيين، بمصطلحاتهم، بفنونهم، بعلومهم، بحساباتهم، الأرقام والإعجاز العددي والإعجاز الرقمي، وهذه الأشياء التي يذكرون أشياء ليست من فنون العرب، ليست من خطاب العرب، وإنما خوطب العرب الأميون بما يفهمون وما يطيقون في الفهم وفي العمل كلاهما. فما يصح من بعد ذلك إلا شيئان: أن يكون المعنى الثاني يجوز على طريقة العرب، وما يصح أيضا ما يكون من باب التأويل وهو التحقق، وهو التحقق. كذلك أيضا في تدريس العلوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم على الوصف الذي عرفنا رجلا أميا صلى الله عليه وسلم، شرفه الله عز وجل بذلك ومن حوله من الصحابة العلماء الفقهاء الراسخين في العلم أميين كانوا، فتعلموا العلم على طريقة الأميين أسهل شيء. خذ مثلا في بيان النبي صلى الله عليه وسلم: المناطق إذا أرادوا في حدودهم وتعريفاتهم، المناطق في تعريفهم وحدودهم يسلكون مسالك وعرة شاقة قليلة الفائدة، وربما في بعض الأحيان عديمة الفائدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعطينا فائدة، والقرآن يقدم الفائدة بأحسن عبارة وأبينها وأسهلها. أنواع البيان أنواع، أو البيان أنواع، فربما لك أن تفسر الشيء بطرائق. إذا قيل لك أو رجل يريد أن يعلم صبيا شيئا من الذوات، ليكن جملا مثلا، جمل يريد أن يعرف، أقول يريد أن يعرف جملا مثلا، فإما أن يبين له بالحد الجامع المانع، وهو أن يقول: لا أدري، جسم مفرد أو مركب فيه ماهية ويشبه السفينة، أو أوصاف لا أدري، ضاع الولد في غيابات الصحراء، لا يكاد يفهم شيئا. وإما أن يبين له بالمعاينة، أن يقول له تعالى هذا جمل، هذه أحسن طريقة. وإما أن يبين له بالمثال، إذا كان ثمة مثال، أن يفسر له مثلا الحيوان ما هو، أن يقول له هذا مثلا حيوان، يمثل له بالحيوان، بشيء من أنواع الحيوانات، هذا مثلا حيوان، ونوع آخر هذا مثلا حيوان، وهذا مثلا حيوان، جعل يذكر له أمثلة ففهم معنى الحيوان بالأمثلة، فهذا بيان بالمثال، وهو أسهل من بيان بالحد. والمناطقة أنفسهم يعترفون بأن أصعب أنواع البيان وأصعب أنواع التعريف تعريف بالحد، ولا فائدة فيه. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم خاطب العرب الأميين بهذه البساطة في البيان في التعريف. مثلا أنا أذكر الآن، أنظر في بعض الصفحات من المنتخل، في موطأ مالك عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. قال ابن عباس: الفرس من النفل والسلب من النفل. الأنفال إذا، أو لعلها حيث الحدود لها تعريف. ابن عباس: سلك أيسر السبل، الفرس من النفل والسلب من النفل. أعطاه مثال، مثال الفرس ومثال السلب، ففسر سلك به أسهل السبل في بيان معنى الأنفال. ثم عاد الرجل لمسألته كأنه يريد أن يعرفها له بالحد الجامع المانع، فقال ابن عباس ذلك أيضا. ثم قال الرجل: الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد أن يحرجه. ثم قال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب. فسلك ابن عباس به مسلك السهولة في البيان، وهو البيان بالمثال. مثال ذكره الشاطبي رحمة الله عليه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر حالة تعتري القلب أو تعتري النفس، يصاحبها كذا ودماء وانفعال وغضب أو انتفاخ بالأحرى، هذا الكبر. بينه النبي صلى الله عليه وسلم بلازمه، فسر الكبر بلازمه، وما يلزم من الكبر وهو بطر الحق وغمط الناس، هذا أثر الكبر، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بلازمه، لأنه هو المقصود، ولأنه هو الأيسر في الفهم، هو المطلوب في العمل، فسلك به في الإفهام مسلك السهولة في البيان صلى الله عليه وسلم. لما جاء جبريل في المسميات يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في المسألات، في المسميات الكلية، أخبرني عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان، ففسر له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام تفسيرا سهلا قاصدا عمليا. لو قدم لنا نحن أو من تربى على طريقة المناطق لما قنع بهذا، ومنهم من لا يقنع أصلا بهذا ويتراه يذهب مذاهب في تعريف الإسلام ومذاهب في تعريف الإيمان والإحسان، فيقول هذا التعريف اللغوي كذا والتعريف الاصطلاحي وما أدري، حسبنا ما بين النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو المراد به العمل، التعريف الذي يراد به العمل. فكان بيان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة الأمية البسيطة. إذا قيل لك ما معنى شجرة، رجل أعجمي يريد أن يعرف معنى الشجرة، تأتي به تأخذ بيده تقول له هذه شجرة، هذا أسهل، هذه أسهل السبل، انظر من هناك ترى هذه الشجرة. هذا أسهل شيء، لكن إذا أردت أن تبين له بطريقة أخرى شققت على نفسك وعلى صاحبك. كذلك مسائل العلم جميعا ينبغي أن تأخذ هذا المسلك، هو مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. المتكلمون سلكوا في الأصول مسالك وعرة حتى صار الأصول كالرياضيات، والأمر أسهل من ذلك لو سلك به مسلك القرآن الذي أنزل على أمة أمية. لو اتبعوا السنة لما دخلوا في كثير من التشقيقات. ترى الفقه يعرض عند المتكلمين شروط الصلاة وأسبابها وموانع ومقدمات، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الناس الصلاة وما يجزئهم وما لا يجزئ وما يجزئ وما لا تتم إلا به بالعمل بأشياء أيسر بطريقة أسهل من ذلك. كان الفقه مسائل مذاكرات، أرأيتم كذا أرأيتم كذا، فتطرح المسألة ويتذاكر، وكان الناس يتعلمون الفقه بالمدارسة بالمذاكرة، هكذا يمرون بالقرآن ومع الأحكام وتذكر السنن ويحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعلم الناس يحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيه من العلم والعمل، يحفظ القرآن وما فيه من العلم والعمل ويتفقه فيه، وإذا ظهرت شائبة تعارض بين آية وحديث أو آية وأخرى كانت المذاكرة في نحو ذلك. أما أن يقدم الفقه بهذه الطريقة بهذه الشروط والمقدمات والموانع والأسباب الوضعية والأسباب التكليفية أو الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية وبهذه التشقيقات ما أصعبها تثمر لا شك، لكنها كلحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سمين فينتقل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، يعني بعد عناء شديد ترى المحصلة شيء يسير، الحصيلة موجودة لكنه شيء يسير، والبركة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيسعنا ما وسعهم ونحن معشر ونحن أمة أمية. كذلك العقيدة داخلها تشقيقات وكلام كثير ومقدمات ومستحيلات والمعقولات أو المباح والجائز. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، يقرأ القرآن ويفسر فيه صفة الرحمن سبحانه وتعالى، نسكت عما سكتوا عنه ونتكلم فيما تكلموا فيه، ما حاجتنا بعد ذلك إلى كثير من التشقيقات؟ فلذلك نزل القرآن صالحا لكل زمان ومكان بالصفة التي نزل فيها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فكثير ممن نشأ على طريقة المناطق يظن بالصحابة ظن السوء أنهم كانوا أمة على بساطة بدوية وكانوا يثقفون ويروضون حتى تنضج علومهم وتكبر عقولهم ليستوعبوا ويتثقفوا بحضارات أخرى فيتعلمون ويأخذون من أدابهم وأخلاقهم وعلومهم ويفهمون بها القرآن. هذا غلط، نزل القرآن بمقدور الأميين وبلسان العرب، فهذا المبحث مع لسان العرب كالتتمة له، والآية الجامعة لهما قول الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم واحد منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم من جنسهم لما يلحقوا بهم أي لم يلحقوا بعد، وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. فعض يديك بهذا الأمر و اشدد يديك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ستجد نفسك عاملا بالقرآن كله، على قدر وسعك وكن من الذاكرين لله عز وجل الحريصين على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكن من الفائزين بخير الدنيا والآخرة السالكين مسلك اليسر شقة قريبة وعمل مبارك في العلم في الدعوة في البيان عقيدة سهلة من القرآن ومن السنة. انظر في بيان صفات النبي صلى الله عليه وسلم حين يبين صفات ربه سبحانه وتعالى بطريقة الأميين ببساطة، ليس في هذا الاحتياطات الذي احتاطه المتكلمون وكذا. في صحيح مسلم من حديث عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول أنا الله، قال: ويقبض أصابعه ويبسطها، أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الآن واقف على قائم على المنبر يحدثهم عن مقيل يحدثهم عن مقال الله عز وجل يوم القيامة: يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبض أصابعه ويبسطها، يحكي الجبار كما في رواية أخرى، يحكي الجبار أنا الملك، يقول الله أنا الملك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبض يده ويبسطها ويتحرك وانفعال يعني مع الخطوة صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل الآن؟ رسول الله يبين صفات ربه بالمعنى بطريقة الأميين الذين اعتادوا الحركة الإشارة بيان، ليس فيه تجسيم، ليس في هذا الاختياط، ليس كمثله شيء، وهذه الإشارة ببساطة بيان بالمعنى، فطريقة سهلة سمحة: إن ربكم ليس بأعور، وأشار بإصبعه صلى الله عليه وسلم إلى عينه، الحديث في صحيح البخاري. هل هذا تجسيم؟ لا، ولكنه إثبات للصفة، صفة حق، لكن ليست كنحن، ليست كصفاتنا. فطريقة سهلة سمحة أمية مباركة ليس فيها تكلف وليس فيها محذور. من أين يأتي المحذور؟ من ذلك التدقيق. الأميون ليس عندهم ذلك التدقيق، إذا دخل ذلك التدقيق فسد كثير من العلم. فإذا رجع الناس بالعلم في التدريس في الطلب وفي العمل إلى طريقة الأميين سهل العلم والعمل، وترى الرجل قد ينبغ في سنوات يسيرة، لكن الذي يبقى 20 سنة بين المتون وبين الفنون وتجتاله أيدي هنا وهناك، ثم المحصلة بعد ذلك شيء يسير. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، والحمد لله رب العالمين.